أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الدليل السابع الذي يستدل به لإثبات شرعية الحقوق المعنوية، وهو دليل حرمة الظلم، بتقريب أن ما دل على حرمة الظلم أخذ في موضوعه عنوان الظلم، والمدار في الموضوع على الصدق العرفي، فما يصدق عليه عرفا أنه ظلم يكون محرما. فالمراد من الظلم في أدلة الحرمة هي الظلم العرفي، والعرف يرى أن التصرف في الحقوق المعنوية على خلاف رضا صاحبها ظلم، فيشمله دليل الحرمة. فمن أخذ الكتاب ونشره بدون إذن المالك أو طبعه ووزعه فإنه ظلم عرفان، فيكون محرما. وقلنا أن السيد الشهيد يمكن أن يستفاد من كلماته في غير هذا المورد اعتراضا على هذا الاستدلال، وذلك بلحاظ أن الظلم هو سلب ذي الحق حقه، فأخذ فيه في رتبة سابقة عنوان الحق، فلا بد من ثبوت الحق في رتبة سابقة. فهنا نسألكم، هل الشارع اعتبر الحق المذكور وهو الحق المعنوي أو لم يعتبره؟ إن اعتبره فلا نحتاج إلى دليل حرمة الظلم، فنفس ذاك الدليل الدال على اعتبار الحق كاف في إثبات المطلب. وهذا ما لم يثبت لحد الآن، لم يثبت عندنا دليل على أن الحقوق المعنوية معتبرة عند الشارع. وإذا لم يثبت بعد فما زلنا نشك في أنه حق أو لا، فسنشك هل هذا مصداق من مصادق الظلم، فالتمسك بدليل حرمة الظلم تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، ولا يصح التمسك حينئذ بهذا الدليل، لأننا لم نحرز عنوان الظلم لعدم إحراز موضوعه وهو الحق في الرتبة السابقة. فإن قلت بأن العرف يرى أن هذا ظلم ويرى أن هذا حق، وبالتالي عنوان الظلم يصدق عرفان دون الحاجة إلى شيء في رتبة سابقة، فالارتكاز العرفي قائم على أن التصرف في الحقوق ظلم، وهذا كافي، لأن المدار في العناوين على الصدق العرفي. إن قلت فرق بين الرجوع إلى العرف في تنقيح المفهوم والرجوع إلى العرف في تنقيح المصداق. فوالحجية للعرف إنما هي بالأول، وهي الرجوع إليه في تحديد المفهوم وحدود المفهوم، وأما الرجوع إليه في المصاديق فلا حجية له، لا دليل على حجية العرف في الرجوع إليه في المصداق. فهنا في مقامنا الظلم كمفهوم واضح، وهو سلب ذي الحق حقه، فليست عندنا شبهة مفهومية وعدم وضوح في المفهوم، وإنما الكلام متمحط في المصداق، هل أن هذا مصداق من مصاديق الظلم؟ التصرف فيما يسمى بالحق المعنوي دون رضا مالكه ظلم له أو ليس ظلما له؟ هذا شك في وين؟ شك في المصداق. ولا يصح الرجوع إلى العرف في تحديد المصاديق، وبالتالي بل لا يمكننا أن نرجع إلى العرف في المقام يحيي المصداق. السيد الأستاذ حفظه الله ذكر في بحث فقه العقود بأن عدم الرجوع إلى العرف في تحديد المصداق ليس على إطلاقه، بل ينبغي التفصيل في ذلك، فلا بد أن نفصل بين موردين. المورد الأول، إذا جاءنا عنوان ومصاديقه الغالبية والمتعارفة مصاديق تكوينية خارجية لا علاقة لها باعتبار العقلاء واعتبار العرف، كعنوان الماء وعنوان المسافات والأوزان، فإن مصاديقها مصاديق شنو؟ خارجية تكوينية. وتارة عندنا مفاهيم مصاديقها المتعارفة والغالبة مصاديق اعتبارية باعتبار المعتبر، وليست هي مصاديق خارجية تكوينية. كالاحترام مثلا، كالتعظيم، كالعقود الصحيحة، فإن العقد الصحيح مصداق تكوين الاعتباري، مصاديق اعتبارية. فلا بد من التفريق بين هذين النحوين من العناوين. فإن كان العنوان من قبيل الأول التي مصاديقها المتعارفة والغالبية مصاديق تكوينية خارجية خاضعة لملابسات وحدود خارجية تكوينية كالجهر والإخفات والمسافات والأوزان وغيرها، فهنا نعم لا يصح الرجوع إلى العرف في مقام المصداق، فنحن نرجع إلى العرف ونقول له ما معنى الجاه؟ يقول لنا العرف الجهر هو إخراج جوهر الصوت، والإخفات هو عدم إخراج جوهر الصوت. وأما أن هذا المصداق هل هو جهر هل هو إخفات، لا علاقة بعد ذلك للرجوع إلى العرف. إن كان في الخارج منطبق عليه حدود المفهوم، انطبق قهري بعد إن لم يكن منطبق عليه فلا ينطبق. وكذلك في المساحات والأوزان والفراسخ، فلا معنى للرجوع إلى العرف في مقام المصدق، فكلامكم صحيح. وأما إذا كان من قبيل الثاني فمصاديقه هي مصاديق اعتبارية، عقلائية، جعلية، باعتبار المعتبر، باعتبار العرف، فهنا يرجع إلى العرف في مقام المصدق. فإذا قال العرف أوفوا إذا قال الشارع أوفوا بالعقود، وقلنا أن مصب الإمضاء هي العقود الصحيحة، وحيث إن الأدلة ملقاة إلى العرف، فما يراه العرف مصداقا للعقد الصحيح عندهم شمله دليل أوفو. ما يراه العرف، العرف يقول هذا مصداق إلى العقد الصحيح، فيشمله دليل أوفو بالعقود. أو قال الشارع عظم العالم، احترم الضيف، فيرجع إلى العرف في تنقيح المصداق أن هذا مصداق الاحترام، هذا مصداق للتعظيم، فلا نحتاج إلى حالة منتظرة. العرف إذا قال هذا مصداق للاحترام خلاص انتهى البحث. والوجه في الرجوع إلى العرف هو التشبث إما بالإطلاق المقامي أو بدلالة الاقتضاء. أما الإطلاق المقامي مقتضى أن الشارع لم يتصدى لتحديد المصاديق، والمصاديق هي مصاديق شنو؟ المتعارفة والغالبة عرفية، فسكوت الشارع عن تحديد المصاديق وإرادة مصاديق خاصة للاحترام، للتعظيم، للعقول الصحيحة، هو أنه إيكال لما يصدق عليه عرفان أنه عقد صحيح، أنه تعظيم، أنه احترام. وإلا لو كان لا يقبل بالصدق العرفي، لا يقبل بالمصاديق العرفية، لا وجب عليه أن ينبه، وجب عليه أن يقول أنا أقصد مصاديق خاصة ليست تلك المصاديق التي هي عند العرف. فسكوته وعدم التنبيه يوجب انعقاد، أي إطلاق مقامي، أو بدلالة الاقتضاء. لو قلنا أن الشارع قال أوفوا بالعقود اللي هي العقود الصحيحة، أو عظم العالم، وهذا العنوان مصاديقه المتعارفة والغالبة عرفية، يرجع فيها إلى العرف المصدق، والشارع ما يقبل بالعرف، بالرجوع إلى العرف، يلزم لغويات الدليل. إذا أنك ألقيت دليلا وأمرت بشيء والشيء لا تقبل بالرجوع إلى العرف ولا يوجد طريق آخر وأنت ما نبه، فهذا يلزم منه لغويات الدليل، فبدلالة الاقتضاء يكون المدار على الصدق العرفي. الصدق العرفي يعني الرجوع إلى العرف في مقام المصداق. العرف يقول هذا مصداق للاحترام، هذا مصداق للتعظيم، فيشمله دليل عظم العالم، احترم العالم. إذن لابد أن نفرق بين هذين النحوين من المصاديق. ومن هنا يقول الأستاذ يوجد فرق بين دليل لا ضرار وبين دليل حرمة الظلم. فدليل لا ضرار، الضرار هو عبارة عن النقص في المال أو في العرض أو في النفس، وهذا العنوان من قبيل الأول، ومصادقه تكوينية خارجية، هذا نقص في المال، نقص في العرض، نقص في النفس، فلا يرجع فيه إلى العرف في تحديد المصداق. نعم، في دليل لا ضرار لا يصح الرجوع إلى العرف، وبالتالي لا يصح لنا أن نقول أن التصرف في الحقوق المعنوية ضرر، فإنه ليس نقصا في المال. حتى لو قال العرف أنه ضرر، ما لنا علاقة بالضرر، هو نقص في المال، وهذا التصرف ليس نقصا في المال. نعم، قد يكون تفويت فوائد، تفويت منفعة كما مر علينا سابقا. وأما إذا جئنا إلى دليل حرمة الظلم، الظلم مصادقه المتعارفة والغالبة مصادق عرفية عقلائية، فالعقلاء والعرف يعتبرون الحق ثم يقولون أن هذا ظلم. إذن الظلم من العناوين التي مصادقها اعتبارية عقلائية. ملتفتين إن شاء الله. فالعرف والعقلاء يقولون هذا له حق عليك، فهذا ظلم، ومصادقه المتعارفة مصادق اعتبارية، مصادق نعم عقلائية، وبدحاض هذا يصح لنا أن نرجع إلى العرف. فإذا حكم العرف أن هذا ظلم، التفتين إن شاء الله، فلا يصح أن يشكل عليهم بأنه الظلم هو سلب ذو الحق حقه، ولا يصح الرجوع إلى العرف في مقام المصداق. فإن العرف في هذا المقام يقول نحن نرى صدق عنوان الظلم بما لنا من مرتكزات عرفية، وهذا مرجعه إلى أننا نرجع إلى العرف في الصدق العرفي في تحديد المصداق، فيكون من قبيل الاحترام، من قبيل التعظيم، من قبيل أوفوا بالعقود، وهو أننا نرجع إلى العرف. أحل الله البيع، البيع العرفي، هنا حرم الله الظلم، الظلم العرف العرفي. إذن يصح الرجوع إلى العرف في المقام، في مقام المصداق، في مقام الصدق، وبالتالي لا مشكلة حينئذ من هذه الجهة في هذا الدليل، وليس التمسك بالدليل تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، لأن العرف يرى صدق عنوان الظلم هنا في المقام. هذا ما أفيد في المقام. ولكن قد يتأمل فيما أفيد من حيث الكبرى ومن حيث الصغرى. أما من حيث الكبرى فلا دليل على حجية العرف حتى في مثل هذا القسم، وهذا في الحقيقة ليس رجوعا إلى العرف في مقام المصداق، وفي مقام الانطباق، وإنما هو رجوع إلى العرف في مقام المفهوم. والانطباق دائما انطباق شنو؟ قهري. نحن نرجع إلى العرف في مقام المفهوم، سواء في العناوين من القسم الأول أو العناوين من القسم الثاني. فإن كان المصداق الخارجي واجدا لحدود المفهوم صار الانطباق قهري، إن ما كان واجدا لحدود المفهوم لا يتحقق الانطباق. فلا معنى للرجوع إلى العرف مرتين، مرة في مقام المفهوم ومرة في مقام الصدق. الصدق قهري إن كان المصداق واجدا للحدود المأخوذة في المفهوم صار الانطباق قهري، وإلا ما حصل الانطباق. وفي هذه الأمثلة التي ذكرناها من القسم الثاني ليس هو رجوع إلى العرف، أي مقام في مقام المصداق. فإذا قال أحل الله البيع، البيع الصحيح عند العرف له حدود، وهو العقد الصادر من المميز الرشيد على العوضين الغير المجهولين، إذن في حدود عرفية. والعرف عندما يقول هذا مصداق للصحيح، أي هذا واجد للحدود والخصوصيات المأخوذة في المفهوم، لا أننا نرجع إلى العرف أي مقام، في مقام الصدق أو في مقام المصداق، بل العرف يحدد لنا مفهوما للعقد الصحيح وللبيع الصحيح منطبق على هذا المصداق. وإلا لو لم يكن منطبقا لا عبرة به، لا عبرة بالتسامحات العرفية، لا معنى لشمول الدليل هذا المصداق مع الاعتراف بعدم اندراجه تحت الموضوع. التفتين، لا معنى لشمول الدليل لهذا المصداق لهذا الفرد مع الاعتراف بعدم اندراجه تحت المفهوم. إذن دائما لابد أن نفترض أن هذا مندرج تحت المفهوم، ومعنى الاندراج تحت المفهوم أن المفهوم بما له من خصوصيات متوفرة في هذا المصداق، وهذا ليس رجوع العرف في مقام الانطباق مقام المصداق، وإنما نرجع إلى العرف في تحديد المفهوم. وكذلك مفهوم الاحترام، مفهوم التعظيم. العرف يرى أن عنوان التعظيم وهو ما كل فعل يكون فيه إظهارا لعظمة الطرف الآخر وغيره وحفظا لمقامه، هذا واجدا، فلهذا المفهوم بما له من حدود منطبق على هذا المصداق. ففي الحقيقة هذا ليس رجوعا إلى العرف في مقام الصدق في مقام المصداق. فلا فرق بين العناوين من القسم الأول والعناوين من القسم الثاني، نحن نرجع إلى العرف في تحديد المفهوم، فإن كان المفهوم عرفيا نرجع إلى العرف في تحديده. وإذا أعطانا العرف المفهوم بعد خلاص انتهى دوره، ليس له دور وراء ذلك، نرى أن هذا المفهوم بما له من حدود منطبق أو غير منطبق. إن كان غير منطبق لا معنى لشمول الدليل المصداق مع عدم اندراجه في الموضوع. فهذا التفصيل بين العناوين محل تأمل ونظر، هذا من جهة كبروية. ومن جهة صغروية، لو سلمنا الفرق بين العناوين فإننا لا نسلم أن الظلم عنوان اعتباري ومصادقه اعتبارية، فهناك مصاريق للظلم تكوينية وخارجية واضحة يدركها العقل العملي، فالتعدي على الآخرين وضرب الآخرين وسبهم والتعرض إلى أنفسهم وأعراضهم ونهب أموالهم، هذه مصاريق خارجية واضحة للظلم. فلا يصح أن يقال لو لم نرجع إلى العرف في الظلم للزم اللغوية أو كان هذا خلافا للإطلاق المقامي. الشارع عندما يحرم الظلم يريد من الظلم هو ما يدركه العاقل من المصادق الواضحة للظلم، وهو سلب ذي الحق حقه. هناك مصادق واضحة يدركها العقل العملي أنها ظلم وسلب لذي الحق حقه، وليس هذا من باب اعتبار العقلاء، ليس هذا ظلم من باب الاعتبار اعتبار عرف أو اعتبار عقلاء، خصوصا على مبنى أن الحسن والقبح من مدركات العقل العملي وليس باعتبار العقلاء من الأمور النفس الأمرية الواقعية. الشارع عندما يقول الظلم حرام، هذا الظلم واضح مصادقه، فلا نسلم أن الظلم من أي قبيل شيخنا؟ من قبيل المصادق فيرجع إشكال السيد الشهيد أن الدليل الدال على حرمة الظلم يتوقف على ثبوت الحق في رتبة سابقة، ولا نحرس ثبوت حق في رتبة سابقة حتى يقال ظلم. هذا ما يتعلق بالإشكال على أو التعليق على ما أفيد في مناقشة هذا الدليل. ويضاف إلى ذلك، وهذا ذكر الأستاذ، ويضاف إلى ذلك أننا لا نسلم أن هذا مصداق للظلم صغرويا، من سلم؟ فإن غاية ما يترتب على التصرف في الحقوق نقص المالية، ونقص المالية بحسب الارتكاز المتشرعي كما ذكرنا ليس موضوعا لا لحرمة تكليفية ولا لحرمة وضعية، غايته نقص مالية أو تفويت منفعة، وتفويت المنفعة أو نقص المالية، ونقص المال نقص المالية وتفويت المنافع ليس موضوعا لماذا؟ لحرمة تكليفية أو وضعية. وهذا منبه على أن هذا ليس مصداق من مصادق الظلم. هذا تمام الكلام في هذا الدليل. وتبين من جميع ما ذكرنا أن ما استدل به لإثبات شنو؟ لإثبات أن الحق المعنوي له اعتبار شرعي غير تام، فلم يثبت هناك دليل على إثبات شرعية الحق بالعنوان الأولي. نعم، قد يقال يمكن إثبات شرعية الحق بعنوان ثانوي، وذلك بملاك ولاية الفقيه كما بينا في أول البحث. فلو رأى الفقيه مصلحة في الحكم بضمان هذا الحقوق وعدم التصرف فيها، فبناء على عموم ولاية الفقيه هو نفوذ هذا الحكم في حق المكلف، ولكن قلنا غاية ما يترتب على ذلك أي حكم؟ الحكم التكليفي، ما يترتب على الحكم ولا يترتب عليه الحكم الوضعي. بمعنى لو خالف المكلف الحكم الولايتي هل يثبت دينا في ذمته بحيث يخرج من أصل التركة؟ هذا محل تأمل. أدلة ولاية الفقيه لا تثبت الضمان الوضعي، بمعنى كونه دينا في ذمته ويخرج من التركة. فإذا دليل ولاية الفقيه قد يثبت لنا جزء المطلب لا تمام المطلب. هذا تمام الكلام في هذا البحث. ثم يتعرض المصنف في الكتاب بعدما فرغ من هذه الحقوق المعنوية إلى بحث حق السرقفلية، يتعرض إلى حق السرقفلية ويبحث عن أنه هل يوجد تخريج صناعي لهذا الحق أو لا. ويأتي إن شاء الله. قال: وفي ختام بحثنا عن الحق، صفحة 165، لا بأس بالكلام عما تعارف في هذه الأيام مما يسمى بالسرقفلية، فنقول يتعرض إلى البحث فيها. يأتي إن شاء الله التعرض إلى البحث وما معنى هذا الحق وما هي المشكلة في ثبوت هذا الحق. صفحة 165 من الكتاب. نرجع إلى الكتاب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.